خليك من الله سبحانه. طب ندخل في الصلاة. قال المصنف: الصلاة المنهاج النووي. وكما قلنا نحن يعني أردنا كما أنا شرحت في يمكن في متن أبي شجاع يعني دققت شوية في مسائل أوسع من ذلك، لكن قلت في مسائل المنهاج والكتب المعتمدة في المذهب في مسائل المنهاج قلت أجعل الأمر بين المتوسط وبين المبتدئ. قلت أجعل الشرح يكون بين المتوسط وبين المبتدئ. لأتيما ونحن نتناول الكلام على المجموع إن شاء الله سيدخل سيندرج تحت جدولنا بإذن الله، لأننا في على مشارف الانتهاء من المعاملات وربع العبادات بأسره قد انتهى، فضلها موجود على النت. نسأل الله أن ينفع به الأمة الإسلامية. فالمنهاج كما قلت بين المتوسط وبين المبتدئ. المنهاج وما زلنا في الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن سجد، ما زلنا مع سجود التلاوة، ما زلنا مع سجود التلاوة. وقلنا بأنه اختلط على بعض الإخوة والأخوات أمس على مسألة أن الصلاة تبطل بالسجود. قال كيف؟ قلنا هذا على سجود الشكر. بينت الدكتور تامر لما سأل أمس بينت له ذلك. المسألة على سجود الشكر في مسألة البطلان، أما سجود التلاوة فلا. قال: ومن سجد فيها، يعني من صلى وقرأ سورة فيها آية سجدة فسجد فيها. قال: ومن سجد فيها، أي في الصلاة، كبر للهوي وللرفع، يعني جعل تكبيرا للهوي وتكبير للرفع. وإن كان تكبير الرفع فيه خلاف بين العلماء، أيكبر في الرفع أم لا، وهذا فيه خلاف بين العلماء. وإن كان الراجح الصحيح كما قلنا بأنه ما ورد في السنة والذي يحكم، ما ورد في السنة هو الذي يحكم. قال: كبر للهوي وللرفع ولا يرفع يديه، ولا يرفع يديه. قال النووي: قلت ولا يجلس للاستراحة، والله أعلم. والحق بأنه لم يرد جلس الاستراحة وورد التكبير، لكن الرفع قد يقال برفع اليدين لعموم الأدلة، قد يقال بذلك على أن مثلا ما كان قد كبر إلا ورفع يديه، وقد ورد أنه حتى بين السجدتين رفع يديه، وهذا نادر جدا في هذا الباب. لكن عندما ينقل والسند يصح يبقى إذن قد فعل مثلا مرة مرتين نادرا، لكن غالب الأحوال أنه لم يفعل. فهنا قال: يكبر للهوي وللرفع، يقول إذا قرأ فاسجدوا لله واعبدوا، فيقول الله أكبر، يكبر ويخر ساجدا للهوي فيسجد، ويرفع فيقول الله أكبر. وهذا كان إماما لتنبيه المؤمنين في ذلك. فإذا ومن سجد في الصلاة، ومن سجد فيها يعني في الصلاة، كبر للهوي وللرفع ولا يرفع يديه. وقد يقال برفع اليدين على العموم كما بينا. قد يقال: قلت ولا يجلس، القائل النووي، قلت ولا يجلس للاستراحة، والله أعلم. لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجلسة الاستراحة تكون من الصلاة، فتكون زيادة فيها، ولا يجوز الزيادة في الصلاة إلا بدليل، لا يجوز زيادة في الصلاة إلا بدليل. فإذا لا يجلس للاستراحة، بل يقوم بعد السجود دون جلوس الاستراحة. فإذا سجد، قال النووي، يعني إذا سجد بما يدعو، كان السائل يقول: طب إذا سجد وقد أتى بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ائتسى به، بما يدعو، بما يقول إذا سجد؟ فقال: فإذا سجد، قال سجد، يقول: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وقوته. وهذا كله يعني جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، سنن داود وسنن النسائي، وأيضا في مسند أحمد. وقد قال بعض علمائنا من المذهب، علماء العالم النبيل الغزالي غفر الله له ما سقط منه، قال: يدعو في سجوده بما يليق بالآية التي قرأها وهو حسن، لأنه قد نقول استحضار القلب في تدبر الآيات، وأيضا استجلاب الخير بالتوسل إلى رب الأرض والسماوات بما يليق بالمقام، هذا من أفضل الأدعية. وإن كان مأصورا كان أفضل وأفضل، كان مأصورا في المقام كان أفضل وأفضل. ولذلك إنه كان في في بعض تحقيقات النووي كان يقول سيد الوادي الذي خلق وشق سمعه وبصره بحولي وقواتي اللهم اكتب لي بها عندك اجرا. هذا ورد في سنن ابي داود كما قال ابو داود قال كما راى الصحابي الجليل الرؤيا في ذلك قال اللهم اكتب لي بها عندك اجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وهذا كما قلنا في السنن وحسنه الامام الترمذي وايضا رواه الحاكم وقال على شرط الشيخين ووافقه الامام الذهبي وقال حديث صحيح. ويستحب له ان يدعو ولا يكثر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقلنا هذه ارقى مقامات العبوديه ان يكون المرء في هذه الحاله أن يكون المرء هكذا ساجدا خاضعا متذللا لربه الجليل جل في علاه. ولو كرر آية في 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 مجلسين سجد لكل سجد ويكرر السجود لأنها طاعة. كلما أتى بها كلما أجره الله جل في علاه. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سجد عبد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ولو كرر آية في مجلسين سجد لتردد السبب في هذا الباب وكان المجلس في الأصح يعني في المجلس واحد قرأ الآية ثم سجد ثم كررها مرة ثانية قال المستحب يسجد والثاني يكفيه الأولى ما دامت مكررة في مجلس واحد تكفيه السجود الأول. والثالث المسألة على على استطالة الفصل إن طال الفصل سجد وإلا فلا فالأولى تغني. والصحيح الراجح أنه كلما قرأ وأراد أن يسجد له أن يسجد فلا يكفيه الأولى والثانية لأنه تعبد مستقل ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عموما يقول القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ثم أمر بالسجود ما له في الآيات الأخرى ويطلع عليهم آياتنا وإذا قل عليهم القرآن لا يسجدون هذه تذكرت الآية. فيسجد وهي عبادة وله فيها الأجر فإن كرر السجود وكلما كان أكثر كلما كان أعبد لله جل في علاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت جديد بل أنت قمر مشرق فوق رؤوسنا. حي هلا وأهلا وسهلا بك في المجلس. أقول نسأل الله جل في علاه أن يكثر من طلبة العلم وأن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. نحن الآن في المنهاج منهاج النووي في الصلاة على المذهب الشافعي. فقلنا بأنه لو كرر قراءة الآية فالأصل تكريم التعبد والسجود لأنه عبادة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة أو بيتا في الجنة. فقال عمر بن الخطاب قال إذن يا رسول الله نكثر لو كان نكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن الله أكثر وأطيب ذاك الحديث صحيح في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم سدده ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن الله لا يمل حتى تمل فمن فعل خيرا أتاه الله بالخير من فعل خيرا أوتي خيرا. قال المصنف وكذا في المجلس في الأصح يعني المجلس الواحد وركعة كمجلس يعني مسألة أنه كرر في الركعة آية سجود. يعني مثلا صلى بالحج ووقف فصلى وقرأ بكل الحج فسيمر على آيتين في السجود كما بينا في ركعة واحدة. فنقول يسجد ويسجد وهذا يمكن أن تتصوره في صلاة الكسوف عند إطالة القراءة فيصلي بسورة فيها آيات السجود يسجد سجدتين آية للسجود ثم آية للسجود فيسجد في الأولى ويسجد في الثانية على الراجح، وإن كان هذا الأصح والثاني أنه يكفيه سجود الأول والثالث مسألة إطالة الفصل، وقد قلنا كلما ازداد في العبادة كلما ازداد في هذا القيد. شرفنا بك يا أحمد، وقد تعطلت المجالس بوجودك وبأصل وجود طلبة العلم معنا. حفظك ربي واسع عليك أمرك، كثر الله من الشافعية في هذا الزمان، فهو أقرب الناس للسنة، وهم أقرب الناس للتمسك بها، وهم أقرب الناس لإتقان العلم في الترتيب والتنسيق والتقريب بين الفقه وبين الحديث. فإمامنا فقيه طبيب صيدلاني، إمامنا طبيب صيدلاني، نعم عضد الموقف. وإلا فقد قال الأعمش وغيره، كنا نقول على المحدث صيدلاني وعلى الفقيه طبيب، فخرج علينا الشافعي طبيبا صيدلانيا. قال أحمد فخرج علينا الشافعي طبيبا صيدلانيا. وأنا أقول ابن رجب لما قسم مراتب العلماء قال مراتب العلماء ثلاثة، الفقيه المحدث والمحدث والفقيه، فقال وأرقاهم وأسماهم منزلة الفقيه المحدث الذي جمع الله له بين العلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وركعتان كمجلسين، يعني وإن قصرتا فهما كالمجلسين. والمعنى إذا لما قال قولا واحدا في المجلسين سجد لكل ركعة، بإذن له أن يسجد لكل ركعة. ففي الركعة الأولى صلى بصورة فيها آية للسجود يسجد، وفي الركعة الثانية يسن طبعا يستحب، وفي الركعة الثانية صلى فقرأ بصورة فيها آية سجدة يسجد مستحبا. فلذلك قال وركعتان كمجلسين يعني مختلفين، فتكون له من السنة أنه لو مر على آية السجود سجد. قال فإن لم يسجد وطال الفصل لم يسجد. طبعا قال فإن لم يسجد يعني تلو القراءة بعدما قرأ آية السجدة كما قال الله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، فلم يسجد وطال الفصل. فإن لم يسجد وطال الفصل لم يسجد، لا أداء ولا قضاء، لا أداء ولا قضاء، هي لا تصح أداء، يعني آسف لا تكون أداء وأيضا لا قضاء. أنا أريد التوجيه الفقهي عند العلماء في هذا الباب. هو يقول المصنف رحمه الله تعالى فإن لم يسجد وطال الفصل لم يسجد، يعني إن لم يسجد عقب التلاوة وطال الفصل، وطال الفصل قيد منطوق ومفهومه إن لم يطل الفصل يسجد، إن لم يطل الفصل يستحب له السجود، فإن طال الفصل لا يسجد ولا يسجد، هذا عموم، يبقى لا يسجد أداء ولا قضاء. أريد التوجيه الفقهي لما لا يسجد لا أداء ولا قضاء، أريد التوجيه الفقهي في هذا. يعني أنت قريب جدا يا محمد جزاك الله خيرا، نعم مؤقتا وقت، أنت قريب جدا من الإجابة الصحيحة. أريد التعليل الفقهي أو التوجيه الفقهي لهذا، لأنها من وقطعت الكتابة في كتب تامر لفوات وقت السجود وناطر السجدة ممتازة يا سكينة، لا فض فوك. الحق أنا أقول أنا طال الفصل لم يسجد أداء، لما؟ لأن الأداء من توابع القراءة، فلما طال الفصل فات وقت العبادة، كأنها عبادة مؤقتة بوقت فات وقتها. ولا قضاء أنه لم يرد الدليل على القضاء كما في أصل الصلاة، وقلنا أن في أصل الصلاة التأصيل لابد من دليل جديد، وهذا يخالف تأصيل الشافعية في مسألة القضاء. وإن كنا نقول لا، بل توجيه الشافعية قد أتى دليل القضاء وهو قول الله تعالى دين الله أحق، نعم. وهو الآن الأستاذ أحمد قال الفوت الوقت كما وافق سكينة بما قالت، نعم هذا صحيح جزاك الله خير. ومخضر أيضا وافقت فيها الإجابة لفوات الوقت. ولا يكون قضاء طبعا في الأظهر، ولأنه ذو سبب عارض فلم يقضى كالخسوف والكسوف وغير ذلك من الصوت. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة، فصل وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة، فقد بينا أنه لو أتى بها بطلت الصلاة، لأنه لو فعلها عامدا عالما بطلت الصلاة. لما شطار بطلت الصلاة عند علمائنا إذا سجد شكرا، يعني سمع خبرا، كان هو ينتظر يعني في الثانوية العامة نتيجة الولد فصلى، فقيل له إن الولد قد نجح فنزل خر سجدا ويصلي، بطلت صلاته. لما تبطل صلاته؟ لما سجد لله، جاءه خبر مؤقت فيه نعمة مستجدة فشكر، وهذه ضوابط سجود الشكر، لأن من ضوابط سجود الشكر ليس الاستدامة على النعمة ولكن تجديد النعمة، أن تستجد له النعمة. نعم، فايق النهاردة سكينة أكثر مما كانت عليه في اليومين الماضيين، ممتازة، لا فضة فوق. نعم، إجابة سديدة جدا، لأنه قام بزيادة لازم من الصلاة، وهي من جزء الصلاة، زاد على الصلاة لما لوش علاقة زيادة فيه. نعم، ولأن سعيد أيضا وافقها وقال أجنبي عن الصلاة، ممتاز، ممتازين، الحمد لله، ما هذا الخير. نعم ونعم، ممتاز، لكن لا يقال ليست منها من الهيئات يا حاتم، لأن السجود من هيئة الصلاة، السجود من هيئة الصلاة. والله يا سالي، لو قلت الأستاذة الفضيلة، لو قلت بأنه يعني أتى بهيئة زيادة على الصلاة، كان أول هو إجابة سديدة أيضا وصحيحة. فإذا لو فعلها في الصلاة بطلت صلاة، ولأن سببها ليس له تعلق بالصلاة، أما سجود التلاوة فهو يتعلق بالصلاة، يتعلق بالقراءة والقراءة بالصلاة، وأما الشكر ليس لها سبب متعلق بالصلاة. قال وتسن لهجوم نعمة، وطبعا في قول المصنف تسن لهجوم نعمة لها منطوق ومفهوم. تسن لهجوم نعمة دلالة على أنه يجد لما استجد من النعم، ليست مسألة استدامة، فقال تسن لهجوم نعم، استحداث نعم، وهذا من باب الشكر لقول الله جل في علاه ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم لأزيدنكم، بل الشكر على النعائم من أفضل الطاعات ومن أقرب القربات ومن أصلح الصالحات، وشطر الدين الشكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليه، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليه، الله، فلله الحمد والمنة على ما أنعم علينا من الخير. قال وتسن لهجوم نعمة لنجاح ولد، لربح تجارة، أيضا لإنجاب المرأة، لشفاء مريض، فتسن لهجوم نعمة، عودة غائب، كل ذلك من النعم المستجدة التي يستحسن لها السجود. وتعلمون أنه لما جاء الملك للنبي صلى الله عليه وسلم وبشره أن الله قضى بأن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم، من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، فخر ساجدا لله سبحانه جل في علاه. قال وتسن لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة، لأن الحق اندفاع النقمة فيها نعمتان، اندفاع النقمة فيها نعمتان، الأولى هو سد، هو رفع البلاء، ثم العافية، هذه النعمة الثانية، أو قل يا نعمة واحدة متلازمة بالوجهين، والثانية هو السلامة والعافية، والسلامة والعافية لا يعدلها شيء. أو اندفاع نقمة لنداته من مرض، لنداته من الموت، لنداته من الديون، لستره، كل ذلك من باب النعائم التي يستحدث لها المرء شكرا، استحداث نعمة استحداث شكرا. أيضا أن يكون في قحط فينعم الله عليهم بالقطف، فهذه أيضا من النعائم العامة التي تستوجب الشكر من العامة. إذا قال تسن لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة، قال أو رؤية مبتلى، أو رؤية مبتلى، لأنه إذا رأى المبتلى فإنه يحمد الله جل في علاه على العافية، وأن الله فضل عباده، وأن الله له حكم، ذلك بأن مصائب الدنيا كثيرة، فالمرء يسجد لربه جل في علاه شاكرا بأن الله جل في علاه لم يبتله بما ابتلى به غيره، وأيضا الحمدلة على أنه لم يقع في معصية، وهذه أشدها، أن يرى آخر في معصية فيحمد الله على أنه ليس كذلك، وأيضا بأن دفع المعصية تستجلب طاعة فيحمد الله على ذلك. وقيل بأنه يظهرها للعاصي، يعني يظهر السجود للعاصي حتى تعتمل في نفسه العتب على نفسه بالمعصية فيرجع عنها ولا يستديم عليها. قال لا للمبتلى، لا يعني إذا رأى المبتلى يحمد الله لكن لا يبين له حتى لا يجر إلى التسخط على أقدار الله جل في علاه ويمنعه من الصبر، وأيضا يجعله ممن ينظر إلى القدر نظرة ليست ناجية له، فهو لا يظهر ذلك المبتلى. لا يأتي لمبتلى مثلا بمرض فيقول الحمد لله ربنا ابتلاك بالمرض وعافانا وعافى فلان فيجر إلى التسخط، فيجر إلى التسخط على 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 أقدار الله، وأيضا يمكن أن يجر إلى القنوط من رحمة الله جل في علاه، فليس له أن يفعل ذلك، بل يستسر في نفسه بأن يحمد الله جل في علاه على أن عافاه من هذه البلية. وأما شروطها فقال المصنف رحمه الله تعالى وهي كسجدة التلاوة، يعني كسجدة التلاوة التي تكون خارج الصلاة فيستحب فيها فيشترط فيها كما قلنا الطهارة واستقبال القبلة والتكبير عند الهوي والسجود والرفع. قال والأصح، وطبعا صاحب الثاني خلافه، والأصح جوازهما على الراحلة، يعني إن كان يتلو وإن كانت استحدثت عنده نعمة، فإن كان في تلاوة ومر على سجود وهو على الدابة يسجد إيماء، يسجد إيماء. لما سأبين أو سأسألكم عن التوجيه العلمي لذلك أو الفقه لذلك، يسجد إيماء وإن سمع نعمة أو هجم عليه نعمة وهو على الراحلة يسجد أيضا إيماء. والتوجيه الفقهي لذلك ما هو؟ يعني التعليل في ذلك أو التدليل على ذلك ما هو؟ الاستعجال بأداء الشكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة، كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة؟ محاكاة النافلة في ذلك، هذا كلام حاتم جيد، إظهار الفقر إلى الله. ها طب ما التوجيه الفقهي؟ لأنها من السنة تسبب النزول لسرعة مداهمة النعمة وسرعة شكرها ممتازة قياسا على النافلة، هذا صحيح. طب الإجابات كلها متقاربة، هو فرع عن الأصل، إذا صحت النافلة على الراحلة ومع الإيماء فإن السجدة جزء من الكل كما بينا قبل ذلك، وجزء الكل يأخذ حكمه، وطبعا هذه تدل على القياس في العبادات وهذا كلام صحيح. قال الأصح جوازهما على الراحلة للمسافر، طبعا إذا قلنا جواز فعلها على الراحلة للمسافر لا يشترط فيها السفر الذي تقصر فيه الصلاة على الراجح، على الراجح إن كان لم يكن المعتمد على أنه يجوز الإيماء في السفر القصير، يجوز الإيماء وإن كان السفر قصيرا. قال فإن سجد لتلاوة صلاة جاز عليها قطعا، يعني على الراحلة إن كان ممكنا، فإن كان يصح أن يصلي على راحلة السفينة مثلا ويومئ، يبقى إذن لو قرأ آية للسجود فيها تلاوة فيها سجود فيسجد إماء. والحمد لله قد ختم الله لنا بهذا باب السجود، ودخل المصنف في باب آخر وهو باب صلاة النفل، وهذا يكون في الدروس القادمة بإذن الله تعالى، ولله الحمد والمنة. لو في أي سؤال تفضلوا حتى ندخل على الحديث. كتاب النكاح، نعم. سبحان الله ما أصبركم وما أجمل صبركم، سبحان الله. نعم لو في أي سؤال تفضل. جاء جهاد يعتذر لهم لا يستطيع المشاركة مع أنه بعث برسائل فيها إجابات كلها فضلة موفقة، ويعتذر أنه الكهرباء عنده اتقطعت أو شيء من ذلك. يكون سجود التلاوة على طهارة المستمع؟ نعم نعم، التلاوة تأخذ حكم الصلاة، لابد أن يكون على طهارة ولابد أن يستقبل القبلة. المقصود بالإماء قطعا كان سيكون على الدرس القادم. ماشي، جزيتم الجنة، ائتوني بما عندكم. طيب نعم، والشكر أيضا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة.